بنجاح طاب دعوات من الأم الحنون. يا هواك وحق الغربة كل نجاح، يا هواك قد طال الهجر حبيب الكل.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تحذر بغداد من أنها ستجدد استهدافها لمقرات الإرهابيين إذا لم تفي بالتزاماتها بحلول الشهر القادم. انطلاق أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية للبرلمانات الآسيوية في طهران. تظاهرات عارمة وقطع الطرق في الكيان الإسرائيلي رفضا لمشروع التعديلات القضائية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حذر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري من أنه إذا لم تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها تجاه الجماعات الإرهابية في شمال العراق بحلول أغسطس المقبل فسيتم استهداف هذه الجماعات مجددا. وفي كلمة أمام قادة القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية، تحدث اللواء باقري عن نمو الدبلوماسية الدفاعية للبلاد، وقال إن إيران لديها اليوم علاقات مع معظم دول الجوار، وهناك العديد من الاتفاقيات الموقعة أو في طور التوقيع بهدف تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. وأكد أن الدول الإقليمية يجب أن تحافظ على أمنها دون تدخل أجنبي، مشددا على أنه لا مكان للصهاينة في هذه المنطقة. رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المزاعم الأخيرة الواردة في البيان المشترك لمجلس التعاون وروسيا، قائلا إن الجزر الثلاثة أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى تعود إلى إيران للأبد، ومثل هذه التصريحات يتعارض مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها. وأضاف ناصر كنعاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذ تؤكد على استمرار سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل، تعتبر أن التنمية والاستقرار هي مسؤولية جماعية لدول المنطقة. يذكر أن موسكو استضافت يوم أمس اجتماع حوار استراتيجي مع دول مجلس التعاون للدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. انطلقت أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة للبرلمانات الآسيوية في طهران بهدف تنمية التعاون والتضامن بين برلمانات دول الأعضاء. وفي كلمة الافتتاح أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قليباف أن عودة آسيا إلى مركز القوة الاقتصادية والسياسية في العالم هي أبرز تحدٍ أمام الغرب، معتبرا القارة الآسيوية محور التغيير الجيوسياسي في العالم وأنها تتمتع بمكانة جيدة على الساحة الدولية. ودعا قليباف إلى إعادة النظر وتغيير هيكلية المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والهيكليات الاقتصادية والتجارية. وحول انطلاق أعمال اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية التابعة للبرلمانات الآسيوية في طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
اجتماع اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية الآسيوية المعنية بشؤون التخطيط والميزانية عقد في العاصمة الإيرانية طهران بحضور وفود برلمانية من 20 دولة لاتخاذ خطوات فعالة من أجل تعزيز التعاون بين البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية.
الدول الآسيوية يمكن أن يكمل بعضها بعضا وتعطي الآسيويين هوية مميزة في إطار الوحدة في التنوع. هذا التكتل يمكن أن يوفر أساسا للدعوة إلى إعادة النظر وتجديد هيكل المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة.
الهدف من إقامة هذا الاجتماع هو تعزيز علاقات الصداقة بين الأمم والبرلمانات والدول الآسيوية كمبدأ لا يمكن الاستغناء عنه، وهو ما يحتاج إلى مزيد من التعزيز من قبل جميع الحكومات من أجل تحقيق الازدهار في آسيا ولزوم احترام وحدة أراضي الدول.
احنا كبرلمان عربي متعاونين وسنزيد تعاوننا مع الشبكة البرلمانية الآسيوية لما في خير وصالح شعوبنا، خاصة كما تعلم بأن التحديات العالمية كثيرة. بلا شك احنا كبرلمان عربي نسعى لجسور التعاون مع كل المنظمات الدولية والإقليمية.
اليوم اجتماعنا هو يعتبر من أهم الاجتماعات، لأن اليوم إذا احنا أقررنا هذه النقاط وأقررنا النهج اللي احنا راح نمشي عليه راح تكون طفرة كبيرة حق الجمعية الآسيوية البرلمانية، وأنها هي ممكن تكون الخطوة القادمة التي تتحول حق برلمان آسيوي إن شاء الله.
وتعد جمعية البرلمانات الآسيوية أكبر جمعية بعد الاتحاد البرلماني الدولي، وتضم 56 برلمانا، منها 42 عضوا دائما و14 دولة مراقبة، وتضم 4 لجان سياسية واقتصادية وإدارية ومالية. تتحول طهران هذه الأيام إلى ملتقى يجمع الأمم، فتستعيد دورها التاريخي في رسم المودة والسلام بين الحضارات.
شهدت مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة تظاهرات واسعة احتجاجا على خطة التعديلات القضائية وتقويض صلاحيات المحكمة العليا. وأفادت مصادر عالمية بأن متظاهرين تجمعوا أمام المحكمة العليا في القدس بالتوازي مع تظاهرة أخرى قرب مبنى الأمن، مضيفة أن الاحتجاجات تركزت في تل أبيب حيث يحاول المجتمعون إغلاق شارع إيلون مع السعي لدخول مطار بن غوريون. واشتبكت عناصر الشرطة وفرق الخيال الإسرائيلية مع المتظاهرين ما أدى إلى إصابة عدد منهم واعتقال عشرات آخرين. يأتي ذلك بعد ساعة مصادقة الكنيسة على مشروع قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا. أعلن 300 جندي احتياط صهيوني بمنظومة الأمن الإلكتروني تعليق تطوعهم احتجاجا على التعديلات القضائية. ووجه الجنود رسالة لمسؤولي الكيان بأن حكومة نتنياهو تتجه لتدمير الدولة، منتقدين تمرير القانون الجديد الذي سيضعفها. وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام عبرية أن العديد من الضباط مستعدون للتوقف عن الطيران وإلغاء التطوع للاحتياط بسلاحي الجو والبر رفضا للإصلاح القضائي. يذكر أن المعارضة حذرت من أن الكيان الصهيوني سيصبح أكثر عزلة وانقساما في حال إقرار قانون التعديلات القضائية. وللمزيد على الاحتجاجات الواسعة التي تعم كيان الاحتلال الإسرائيلي نستمعوا التقرير التالي.
فوضى عارمة واحتجاجات تعم مختلف أرجاء الكيان الإسرائيلي فيما يسمى يوم الشلل الوطني، احتجاجا على مشروع التعديلات القضائية التي أقرها الكنيسة في قراءة أولى. المستوطنون ومنذ ساعات الصباح الأولى قطعوا طرقا سريعة رئيسية عبر التجمعات وحرق الإطارات ونصب الخيام، وأوقفوا حركة المرور عند التقاطعات الرئيسية في تل أبيب وبالقرب من مدخل القدس المحتلة وغربي المدينة ومناطق عديدة أخرى. بعض المحتجين استلقوا على الطرق، بينما ألقى البعض الآخر قنابل نارية وسط صدامات عنيفة ومناوشات مع شرطة الاحتلال التي استخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين وسحبت بعضهم بالقوة واعتقلت العشرات منهم. رقعة الاحتجاجات اتسعت لتشمل جميع أنحاء الأراضي المحتلة بما في ذلك مطار بن غوريون وأمام منازل مسؤولي حكومة الاحتلال، فيما شهدت التظاهرات قبالة المحكمة العليا استنفارا أمنيا ومواجهة مع الشرطة التي دفعت بوحدة الخيال وقوات حرس الحدود لقمع المحتجين. كما أظهرت لقطات مصورة شرطة الاحتلال أثناء اعتقال المحتجين واعتدائها على صحفيين خلال التظاهرات. يأتي هذا في وقت يجري التحذير من عصيان داخل جيش الاحتلال احتجاجا على مصادقة الكنيسة على التعديلات القضائية التي تحد من صلاحية المحكمة العليا. الإعلام العبري أفاد بأن 300 جندي احتياط إسرائيلي في منظومة الأمن الإلكتروني وتحديدا قوات السيبر الهجومي أعلنوا تعليق تطوعهم احتجاجا على القرار، معتبرين في رسالة وجهوها إلى حكومة بنيامين نتنياهو أن المشروع يحول الكيان الإسرائيلي إلى كيان فاسد وظلامي وضعيف، كما سيخلق ثقافة تعيينات فاسدة تؤدي إلى تدمير المؤسسات الإسرائيلية بما في ذلك الأمنية. وسبق أن أوقف مئات مقاتلي الاحتياط في وحدة الكوماندوس البحرية التابعة لجيش الاحتلال تطوعهم في الخدمة حتى وقف التعديلات القضائية، في خطوة جاءت بعد تهديد مماثل من قبل حوالي 100 من ضباط الاحتياط والجنود من وحدة النخبة إيكوز.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي موافقة الرئيس أردوغان على إحالة طلب انضمام السويد للناتو على البرلمان التركي. يأتي ذلك في وقت رحبت فيه ستوكهولم بهذا الموقف وتعهدت بالوفاء بجميع بنود المذكرة الثلاثية مع تركيا وفنلندا. وحول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
كرة السويد في ملعب الأوروبيين رماها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعلى مبدأ هذا مقابل ذاك، أو هكذا بدت الصفقة التي أعلن عنها الرئيس التركي بدعم عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي بشرط أن يعيد الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات انضمام بلاده للتكتل.
أولا افتح الطريق أمام عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، ثم نفتحه أمام السويد تماما كما فتحنا الطريق أمام فنلندا.
وبالفعل أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الرئيس التركي وافق على إحالة طلب انضمام السويد للحلف على البرلمان التركي.
استكمال انضمام السويد إلى الحلف خطوة تاريخية تفيد أمن كل الحلفاء في هذه الأوقات الحرجة وتجعلنا جميعا أكثر قوة وأمن. تعاون السويد مع تركيا في مكافحة الإرهاب سيستمر حتى بعد انضمامها للحلف. السويد ستدعم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
الضوء الأخضر التركي لعضوية السويد تلاه تصريح من مسؤول تركي كشف فيه أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وافقوا على تسريع مفاوضات عضوية أنقرة. وفي هذا المضمار اتفق رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس التركي على السعي لتعاون أوثق. ورحب رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون بموافقة تركيا على انضمام السويد للناتو، واصفا موقف أنقرة المستجد بأنه يوم جيد للسويد وخطوة كبيرة جدا، وتعهد بالوفاء بجميع بنود المذكرة الثلاثية مع تركيا وفنلندا. كذلك رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بموافقة تركيا.
أنا مستعد للعمل مع الرئيس أردوغان لتعزيز الدفاع وقوة الردع في المنطقة الأوروبية الأطلسية. نتطلع إلى انضمام السويد لتصبح الدولة 32 في الحلف.
وفي إطار التوافق هذا قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الرئيس الأمريكي يعتزم المضي قدما في نقل طائرات F-16 إلى تركيا.
بايدن يعتزم المضي قدما في نقل الطائرات F-16 إلى تركيا. سيكون ذلك بالتشاور مع الكونغرس الأمريكي. طلب تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي غير مرتبط بانضمام السويد لحلف الأطلسي.
مسألة الربط هذه نفاها أيضا المستشار الألماني أولاف شولتز، واعتبر ألا رابط بين الموضوعين، فالسويد استوفت كل متطلبات العضوية.
نفت شركة الغاز الوطنية الإيرانية قطع صادراتها من الغاز إلى العراق، وأكد مدير شبكة التوزيع محمد رضا جولائي إن عطلا في شبكة الغاز غرب البلاد تسبب بانخفاض الصادرات إلى العراق بحدود 5 إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا خلال الأيام القليلة الماضية. وشدد جولائي على أن صادرات الغاز الإيراني للعراق مستمرة، موضحا في الوقت ذاته أنه بسبب الحرارة الشديدة في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية في إيران تعطلت المعدات في قطاعي الإنتاج والنقل، ما أثر سلبا على نقل الوقود. حضرت عضو اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي كيم يو جونغ شقيقة الزعيم كيم جونغ أون أمريكا من تكرار انتهاك أجواء كوريا الشمالية من قبل الطيران الأمريكي. وأشارت كيم يو جونغ إلى أن طائرة استطلاعية أمريكية انتهكت أجواء كوريا الشمالية في بحر اليابان 8 مرات يوم أمس. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تحذر بغداد من أنها ستجدد استهدافا لمقرات الإرهابيين إذا لم تفي بالتزاماتها بحلول الشهر القادم. انطلاق أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية للبرلمانات الآسيوية في طهران. تظاهرات عارمة وقطع الطرق في الكيان الإسرائيلي رفضا لمشروع التعديلات القضائية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
سلام الود وسلام الإخاء لمستمعي إذاعة طهران العربية. أهلا بكم المنتدى الإذاعي الذي نتمنى أن يحفل برضاكم ويبني بيننا جسور العلاقات الحسنة، حيث نجدد لقاءنا معكم. وإليكم عنوان البريد الإلكتروني للتواصل فيما بيننا وبينكم من خلال الأقوال والمشاركات المكتوبة والمسموعة للمنتدى الإذاعي وبرامج إذاعة طهران العربية، وهو radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم الاتصال بنا بالأرقام الهواتف 22013762، الرقم الثاني 22013768، الرقم الأخير 22013848. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. بالإضافة إلى رقم التليجرام للتواصل معنا وهو 00989388784050. وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabicradio.net. نرحب بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. طبعا وهذه بين يدي رسائلكم الجميلة. أبتدأ برسالة الأخ أمير من إيران، يقول: كلامكم نور. قال الإمام علي عليه السلام: لا تتكلم وأنت غاضب، فستقول أعظم حديث تندم عليه طوال حياتك. طبعا مقولة جدا جميلة من الإمام علي عليه السلام، لأننا عندما نتكلم ونحن غاضبون سوف لا نشعر بمدى تأثير هذا الكلام على الآخرين، وسوف يكون أيضا كلاما جارحا ومؤذي لهم في نفس الوقت. لذلك لابد لنا من التريث والاستعانة بالله والاستغفار، وحتى تهدأ النفس، وبعد ذلك نتحدث بما يدور في بالنا بهدوء وتريث عندما نمتص الغضب، لأنه يكون الإنسان أكثر إدراكا عندما يكون هادئ عندما يتحدث، وطبعا في نفس الوقت عندما يكون غضبان سوف يذهب، إذا كان هناك حق سوف يذهب حقه عندما يتحدث بغضب. أشكر الأخ أمير من إيران على هذه المشاركة الجميلة، ومعنا أيضا الأخت أم علي من البحرين أرسلت إلينا بمشاركة تقول فيها من روائع الخلوات مع الله: في الخلوة مع الله لا تحتاج إلى حجز موعد مسبق، بل كل الأوقات متاحة بين يديك وأنت من تقرر. ما أكرمك يا الله. في الخلوة مع الله لا تحتاج إلى اعتذار لإطالة اللقاء، لأنه يحبك ويحب مناجاتك. ما أرحمك يا الله. في الخلوة مع الله لا تحتاج للاعتذار بسبب تكرار الموضوع، فهو يحب الملحين. ما أعظمك يا الله. وفي النهاية تقول الأخت أم علي من البحرين: في الخلوة مع الله لا تحتاج لأن تكون صاحب عبارة منمقة وحجة دامغة لتنال طلبك، فهل يعلم بحاجتك قبل سؤالك، فهو يعلم بحاجتك قبل سؤالك. ما أقربك يا الله. شكرا جزيلا للأخت أم علي من البحرين.
السلام عليكم. القصص هي من أهم الطرق التربوية لإيصال المفاهيم، واستخدمها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ليعلمنا ويوصل إلينا الأفكار، فكيف لا نستخدم هذا الأسلوب في التربية وفي إيصال المفاهيم والقيم والأفكار إلى الأبناء؟ ولذلك نعتبر أن هذا الأسلوب هو أسلوب مهم وجيد جدا لتعديل سلوك الأطفال أيضا، وليس فقط لإيصال القيم والمفاهيم إليهم. ويمكن اختيار القصص المناسبة للأطفال طبعا باختلاف مراحلهم العمرية، وهناك الكثير الآن من أدب الأطفال الموجود في المكتبات يمكن اختياره بعناية لما يتناسب مع السلوكيات التي نريد تعديلها عند الأطفال، القيم التي نريد غرسها عندهم طبعا، وهي يجب أن تكون متناسبة مع مراحلهم العمرية، ويجب أن يكون القصة هي قصة جاذبة بإخراجها ونوعية الورق فيها حتى والألوان المستخدمة فيها أيضا، حتى نتشارك ليس فقط رواية القصة بل أيضا يعني القصة كمنتج ورقي أيضا. مهم أن نجلس مع الأبناء ونقوم بقراءة هذه القصص، كل هذا يساعد على إيصال المفاهيم للأطفال. هناك الكثير من القصص مثلا التي تساعد على تعديل سلوكيات الأطفال أمام الشاشات الإلكترونية مثلا، تعديل سلوكياتهم مع الأهل، مع الأكبر سنا، مع الأصغر سنا، قيم الصداقة، قيم الوفاء، قيم الاحترام، القصص التي تعزز العلاقة مع الله سبحانه وتعالى الآن أيضا موجودة، القصص سير حياة أهل البيت عليهم السلام أيضا موجودة الآن بصيغ مناسبة للأطفال، أيضا الاستفادة من القصص القرآنية الموجودة وتقديمها للأطفال بطريقة جاذبة بطريقة إلقاء محببة. أيضا الآن هناك يعني موضوع الحكواتية موجود ويمكن الاستعانة به عبر مواقع التواصل. المهم أن نختار هذه القصص بعناية بما يتناسب مع عقيدتنا وتوجهنا الإسلامي، وأيضا ما يتناسب مع الفئات العمرية للأطفال.
شكرا للمستمعة سحر من لبنان على هذه المشاركة وحول قراءة القصص بالنسبة للأطفال وتأثيرها أيضا على سلوك الأطفال وعلى حياتهم المستقبلية. أما الأخ عبد الله أبو عون من سلطنة عمان يقول: كلمة اليوم: إنني شممت من العطور جميعها وعرفت أطيبها على الإطلاق هي الإخلاص. كل العطور سينتهي مفعولها ويدوم عطر مكارم الأخلاق. أنتم عطور الزهر بل وجمالها، إخلاصي لكم صدقا من الأعماق. شكرا لهذه المشاركة الطيبة من الأخ عبد الله أبو عون من سلطنة عمان. أما الأخ محمد من السعودية يقول: علمني القرآن، ومن يتق الله هذا شرط، يجعل له مخرجا هذا وعد، ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه مكافأة، فحقق الشرط لتستحق الوعد وتنال المكافأة. الآن أخذ اتصال من صبحي عبد الحميد من الأردن. السلام عليكم أخ صبحي.
وعليكم السلام، تحياتي لكم جميعا.
وتحياتنا لك أيضا، تفضل.
كيف صحتكم؟ طمنونا على صحتكم، إن شاء الله جيدة.
لله الحمد، نحن بخير، وأنت كيفك أخ صبحي؟
الحمد لله، شكرا لك.
شكرا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة أو حكم، من غرب للناس نهلوه، من أقوال الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين.
سلام الله عليه.
الحق ثقيل في الميزان، من بلغه اكتفى ومن جاوزه اعتدى. أقوال: نموت واقفين ولا نموت واقعين، نابليون بونابرت. ليس من الضروري أن يكون كلامي مقبول، ولكن يكون صادقا سقراط. قراءات: من غرس العلم جناء النباهة، من جناء الفكر جناء الحكمة. نكتة اليوم أو طرفة: سأل الأستاذ التلميذ وقاله أعرف كلمة سيارة واقفة في المكان الممنوع، فقال الطالب: فاعل مرفوع بالونش. وأضف إلى معلوماتك إن الديك الرومي موطنه أمريكا وليس كما يقال في روما. والظرافة يطلق عليها اسم البكماء لأنه ليس لها صوت. وشكرا لكم جميعا.
شكرا جزيلا لهذه المعلومات أخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
المنتدى الإذاعي. موقعنا على الإنترنت هو arabic.irib.ir. أما عنوان بريدنا الإلكتروني هو radio@irib.ir. كما نستقبل آراءكم وملاحظاتكم عبر صفحتنا في الفيسبوك بعنوان المنتدى الإذاعي. المنتدى الإذاعي.
نعم، إلى رسالة الأخ محمد من جمهورية مصر العربية يقول: خمسة سيسخرون من أنفسهم لو عرفوا الحقيقة: فقير يظن السعادة في المال، حاقد يظن الانتصار في الانتقام، مغمور يظن المجد في الشهرة، أما مغرور يظن أنه محور الكون، وجاهل يظن أنه وحده على صواب. شكرا للأخ محمد من جمهورية مصر العربية. أما هناك معلومات صحية منوعة من الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: البقاء مستيقظا لمدة 17 ساعة هو نفس شرب كوبين من الكحول بالنسبة لجسمك. السهر في الليل باستخدام الكمبيوتر ومشاهدة التلفزيون تزيد احتمال الإصابة بالكآبة والأرق والأمراض المزمنة. هناك دراسة يقول أوجاع الظهر عادة ما تتصل بالجفاف، ولهذا من المهم أن يحافظ كل إنسان على شرب الكمية التي يحتاجها الجسم من الماء يوميا. إذا وضعت سماعات للإذن لمدة ساعة واحدة فإن ذلك سيؤدي إلى تضاعف البكتيريا في داخل أذنيك. الضحك يمحو كليا التشنجات العضلية والتقلصات التي تكون في الأصل السبب الرئيس لظهور آلام الظهر والرأس والعنق. أما أثبتت الدراسات أن مضغ نفس نكهة العلكة ووضعية الجسم التي كنت تستخدمها أثناء المذاكرة تساعد على استرجاع المعلومات أثناء الاختبار. أما المعلومة الأخيرة هي قلة النوم من الممكن أن تجعلك تضحك بشكل غريب على أشياء عادية لا تستدعي الضحك أبدا. شكرا لهذه المعلومات الصحية من الأخ عبد الله بوي من السنغال.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتحية لكم أعزائي المستمعين وأسرة البرنامج الأفاضل. حديثنا هو في فضل زيارة أو عيادة المريض. عن الرسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عاد مريضا فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله 70,000 حسنة، ويمحي عنه 70,000 سيئة، ويرفع له 70,000 درجة، ووكل الله به 70,000 ملك يعودونه في قبره ويستغفرون له إلى يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم على الركاب من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخ علي الركابي من العراق على هذه المشاركة. نعم، ينضم إلينا الشاعر مرتضى حيدر الكثير من أهواز. سلام عليكم الأخ مرتضى.
السلام عليكم ورحمة الله، سلام وتحياتي لكم ولكل مستمعين هذا البرنامج.
وعليكم ألاف التحية والسلام، تفضل.
نعم، أقرأ لكم من قصيدة من ديواني الجديد باقة ورد الحرية، قصيدة باسم جرحت ضبابي، وهو يختص يعني بحزن الإنسان المعاصر. وترجمت حزن الإنسان أو ملال الإنسان المعاصر الذي يبتعد عن المعنويات، وأدعوه إلى التقرب إلى المعنويات. ما زلت أغرس في المدى أهدابي لأدوزن الكلمات وفق سحابي، لي هيكل التلويح منذ خرافة، وأنا أطمئن لهفتي بسرابي من فرط ما نهش الخريف رعونتي، سينام من تعب على أعتابي. يا حزن يا رمق الحديث على المدى، متفوفا بنزوحك الخلابي، ذوب حضوري في حضورك، علني شعرا أريق على السطور شرابي. كيف استطعت تبرعم الغصن الذي نحوي يميل؟ لقد جرحت ضبابي، وكأن زغردة الزمان تجمعت في نحر موال يترجم ما بي. ماذا ستصنع بالحروف إذا اكتوت شفتاك من إعجازها المرتابي؟ لا ريحة تنقذنا سوى همساتنا من زحمة الشدوى إلى المحراب. ستهز أكتافي سحابة وحدة، وتريد مني حكمتي وكتابي، وتقول لي أمطر معي كي نرتقي درج النبوءة، لست محض ترابي. أراقنا أرق المجاز بليله ومشى بنا يخطو كعود ثقابي يا حزن يا ألق الحديث سبقتني بالرد عند تساؤل الأحباب لا لست من صحب الإله وليس لي في الناس معجزة سوى إعجابي ولرب يوم ما أحاسب وحدتي وكفى بنفسي إذ قرأت كتابي.
أحسنتم، شكرا لهذه الأبيات الجميلة الأخ مرتضى حيدر الكثير من مدينة أهواز.
إيران طهران منتداكم المنتدى الإذاعي.
نعم، أقرأ رسالة الأخت زينب من العراق تقول: خواطر راقية، جميل وأجمل، جميل أن تصبح أخاك وتمسيه، والأجمل أن تقف معه وتواسيه، جميل أن تحسن الظن بأخيك وترضيه، والأجمل أن لا تتبع عثراته لترديه، وجميل أن نحبكم، والأجمل أن ننال محبتكم، وأيضا جميل أن نساعد ونعين، والأجمل أن يكون لوجه الله رب العالمين. طبعا عبارة جدا جميلة، مهما قست القلوب ومهما طبعا ضاقت الحياة ففرج الله قريب، ومهما ضاقت الدنيا فرحمة الله أوسع، ومهما اشتد ظلام الليل فلا بد أن يعقبه فجر جميل، فكن دائما واثقا بربك. أما الأخت هدى من السعودية أرسلت إلينا بأسئلة وأجوبة قرآنية: ما السور التي سميت باسم يوم من أيام الأسبوع؟ السورة التي سميت باسم يوم من أيام الأسبوع هي سورة الجمعة. ما السور التي سميت باسم وقت من أوقات الصلاة؟ سمي السورتان باسم وقت من أوقات الصلاة هما سورتا الفجر والعصر. أما السور التي سميت باسم الفاكهة، السورة التي سميت باسم الفاكهة هي سورة التين. أما السور التي سميت بأسماء الحيوانات هي البقرة، النحل، النمل، العنكبوت، والفيل. ما السور التي ختمت باسم وقت من أوقات الصلاة؟ السورة التي ختمت باسم وقت من أوقات الصلاة هي سورة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أما السور التي سميت باسم نهر، السورة التي سميت باسم نهر هي سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. شكرا جزيلا للأخت هدى من السعودية على هذه المشاركة.
أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك يبر في قلبي، أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك يبر في قلبي. مهما بعدت عنك مسافات تبقى بقربي، مهما بعدت عنك مسافات تبقى بقربي. يا أعذب حب يجتاح وجودي، يغرق إحساسي أمنا وسلام، يا أروع نغم يطرب وجداني ليس له ثاني، فالشرك حرام سبحانك ربي، تجري بلساني فيهيم كياني في الذكر هياني، لا يوصف ما بي في بي فالعشق جنون في ثوب غرام لولاك نجاتي ومصير حياتي يصبح في بوس وأعيش ظلام في دفء حنانك خذني لأمانك واملأني حنانا أسمعني كلام ما أجمل صوت المحب.
نعم فعلا أجمل إحساس في الحياة بأنك تشعر بوجود الله قربك، وأعظم حب هو حب الله، فكن واثقا بوجوده قربك دائما لأنه سوف يعطيك القوة التي تجعلك تتحمل كل ما يمر بك من بلاء في هذه الدنيا. طبعا الأخ مصطفى من العراق أرسل إلينا بمشاركة حول هذا الموضوع وحول موضوع هذه الأنشودة كلمة وحكمة: قف قليلا وتأمل حولك ستجد أن الله معك في كل مكان، تأمل فيما يجري ستجده وراء كل حركة وسكنة، تأمل في ماضيك وستجد حسن تدبيره وتسرعك في الحكم، تأمل فيما سيأتي ستجد أن قلبك مطمئن لعلمك أنه موجود. يريد الله منك أن تستشعر وجوده لترتاح. شكرا جزيلا للأخ مصطفى من العراق على هذه المشاركة. أما الأخ حسن من لبنان يقول: حكمة اليوم، إذا أردت أن تزرع لسنة واحدة فازرع قمحا، وإذا أردت أن تزرع لعشر سنوات فازرع شجرا، وإذا أردت أن تزرع لعشرات السنين فازرع إنسانا، أما إذا أردت أن تزرع لآلاف السنين فازرع المحبة، وإذا أردت أن تزرع لروحك مكانا في القلوب فلا بد أن تكون أنت بذرة المحبة. شكرا لهذه الحكم الجميلة من الأخ حسن من لبنان. نأخذ فاصل وإن شاء الله أستمر في قراءة الرسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأخوة الأكارم في إذاعة طهران العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أردنا أن نتكلم عن شعيرة الأذان نجد الكثير من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك عن أثرته الطاهرة. الأذان مستحب في وقته وكذلك في شعيرة الصلاة. الأذان أول ما أقيم في المدينة المنورة، بحثت فلم أجد روايات دلت على إقامة الأذان في مكة المكرمة قبل الهجرة. علينا لحاظ هذا الوقت، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأمر أحد ب رفع الأذان قبل الهجرة، لكن بعد الهجرة في المدينة المنورة لما بني مسجده الطاهر الكريم أمر بلال بالأذان. رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث له قال: من تكلم في خمسة مواضع حفظ الله عمله 70 عاما. الرؤية موجودة، من ضمنها موضع الأذان، وقت الأذان. حقيقة على المؤذن إذا أراد أن يؤذن عليه أو يضبط الوقت، لأن كل الناس الرعية بذمته، خاصة في وقت شهر رمضان في الوقتين، وقت السحر وكذلك وقت الإفطار. نسأل الله أن نكون من أهل شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى. خادمكم مخلص الحلفي من العراق شمال محافظة البصرة. Thank you.
شكرا للمستمع مخلص الحلفي من العراق على هذه المشاركة. أما الأخت نون من البحرين تقول: عود نفسك كل يوم أن تقول أستودع الله الذي لا تضيع ودائعه، ديني ونفسي وأمانتي وخواتيم عملي وبيتي وأهلي وأحبتي ومالي وجميع ما أنعم الله به علي. اللهم جمّني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. يا رب اجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة وحياتي سعادة، آمين يا رب العالمين. شكرا للأخت نون من البحرين على هذه المشاركة. أما الأخ أبو زهراء من السعودية فأرسل إلينا بكلمات: كلمات عربية نادرة ومعانيها. الناطس وتعني الجاسوس، أما الضراء وتعني المصيبة في البدن، البزاز وتعني بائع الحرير، أما الرهط وتعني مجموعة يبلغ عددهم 10 أشخاص، الشعب وتعني مسيل الماء في الوادي، أما السكول وتعني التي ثكلت ولدها، الأعسر وتعني من يعتمد على أطرافه اليسرى، أما الأوقص وتعني قصير العنق، أما الأزور وتعني من يوجد بعينه حول، أما الشمطاء وتعني من يخالط بياض رأسها سواد، الأخفش وتعني صغير العينين، الأبخر وتعني من يخرج من فمه رائحة، أما الأكتع وتعني مقطوع اليد، الأجدع وتعني مقطوع الأنف، أخيرا الحطيئة وتعني قصير القامة. شكرا للأخ أبو زهراء من السعودية على هذه المشاركة وعلى هذه الكلمات وأيضا معانيها. الأخ أبو مهدي من البحرين يقول: من وصايا لقمان الحكيم لابنه: يا بني الرفق رأس الحكمة، يا بني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم، يا بني حملت الحديد فلم أجد أثقل من جار السوء، وذقت المرارات كلها فلم أذق أشد من الفقر. وفي النهاية يقول: يا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلا فاغضبه قبل ذلك، فإن أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره. نشكر الأخ أبو مهدي من البحرين على هذه المشاركة.
وللمستمعين ما يطلبون.
نعم، نرحب بكم مستمعينا في هذه الفقرة وللمستمعين ما يطلبون. وبداية نستمع إلى طلب من طلباتكم الغالية، طلب الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، لنستمع ماذا يرغب الأخ عبد الحسين الشريخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية حب واحترام إلى إذاعة طهران العربية، الكرماء من المقدم إلى المخرج إلى كل كادر إذاعة طهران العربية. أطلب إنشودة هو القرآن للمنشد ماهر الزين، وأهديها إلى كل أخوتي في العراق وابن خالتي صباح في لبنان وإلى أصدقائي في الجمهورية الإسلامية وإلى كادر إذاعة طهران العربية الكرماء، وشكرا جزيلا لكم. عبد الحسين حمد الفارس شريخ من العراق.
ونحن أيضا نحييك الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، وإن شاء الله سوف تستمع إلى هذه الأنشودة وهي هو القرآن للمنشد ماهر زين.
موعظة ونور فيه
شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياتنا إلا به.
نعم، نتمنى أنه الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق قد استمع إلى هذه الأنشودة وهي هو القرآن للمنشد ماهر زين. أما طبعا رسائلكم عبر التليجرام، أرسلت إلينا الأخت أمنية شائق، لم تذكر اسم البلد، قالت في رسالتها: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عيادة المريض: من عاد مريضا أو زار مريضا أو زار أخا له في الله ناداه منادي أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. شكرا للأخت أمنية شائق على هذه الرسالة. أما الأخ عارف من اليمن أرسل إلينا بكلمات راقية: ابتسم سيأتيك ما قد ينسيك، ما أخذ منك سيعطيك الله، ما لم تكن متوقعا أن يأتيك. ليس من المهم أن تمتلك الجمال، بل الأهم أن تمتلك الجاذبية، وأرقى أنواع الجاذبية هي جاذبية الأخلاق. كثير من النهايات لا تأتي مباغتة، كل النهايات لها مقدمات، ولكننا نتجاهلها لأننا لا نريد حينها استيعاب الحقيقة. ظواهر الأمور ليست دليلا على بواطنها، فالذي نجهله أكثر من الذي نعرفه، لهذا تمهل عند الحكم على الآخرين. تعلمت من أيامي أن السعادة لن نجدها إلا في قلوبنا حين نؤمن أن الدنيا مجرد سفر فلا شيء فيها لنا. وخير ما تعلمت أن أناقش من يستحق النقاش، وأعاتب من يقدر قيمة العتب، وأشجع من ينظر إلى تشجيعي بعين الرضا، وأحتسب وأتوكل على الحي القيوم. شكرا للأخ عارف من اليمن على هذه الكلمات الراقية.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم، أقرأ رسالة الأخت حنان من العراق، أرسلت إلينا بقصة تقول: المعلمة والطلاب. في يوم من الأيام دخلت المعلمة إلى الفصل وسلمت على الطلاب، ثم طلبت أن يخرج كل واحد منهم ورقة ويكتب عليها أسماء جميع طلاب الصف مع ترك مسافة بين كل اسم وآخر، ثم طلبت منهم أن يكتبوا أجمل شيء يمكن قوله عن كل زميل في هذه المسافة الخالية. وأخبرتهم المعلمة أنها سوف تجمع الأوراق بعد العطلة. بدأ كل طالب بتحضير ورقته وكتب كل منهم ما طلبته المعلمة، وبعد يوم العطلة جمعت المعلمة كل الأوراق ووضعت اسم كل طالب في ورقة وتحته قائمة بكل ما كتبه عنه زملاؤه، ثم أعطت كل طالب وطالبة الورقة التي تحمل ما كتب عنها أصدقائه في الصف. بعد مرور فترة قصيرة بدأت تظهر ابتسامة عريضة على وجوه جميع الطلاب وهم يقرؤون ما كتب عنهم زملاؤهم في الصف، وترددت على شفاه طلاب الصف عبارات سعيدة مثل: حقا لم أكن أعرف أنني محبوب إلى هذه الدرجة من زملائي، لم أدرك يوما أنني أعني شيئا لأي أحد. فعرف الطلاب أن من الجميل أن يخبروا من يحبونهم بأنهم مهمون واستثنائيون وأنهم يعنون الكثير لهم، ولم ينسوا هذه التجربة طوال حياتهم. هذه قصة، وأيضا الحكمة من هذه القصة جدا جميلة للأخت حنان من العراق. طبعا علينا جميعا أن نعكس ما نشعر به لمن نحب قبل فوات الأوان. نعم، طبعا أعتذر من الأخ محمد عبد الكريم من القطيف، أرسل إلينا بمشاركة وأيضا لغز خفيف، وإن شاء الله أنا أعد الأخ محمد عبد الكريم سوف أقرأ رسالته إن شاء الله يوم الخميس القادم. وقبل الختام أشكر كادر البرنامج، كادر برنامج المنتدى الإذاعي، في البداية مهندس الصوت السيد داود شهيدي، ومسؤولة الاتصالات الزميلة أمينة سليماني، وأيضا مخرجة هذا اللقاء الجميل الزميلة حوراء بلال، وأنا شيماء غراوي مقدمة هذا البرنامج. لكم مني أطيب المنى والتحايا، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
كيف تلقى المعالي والعز المقيم في دار النوالي والفوز العظيم. كن عبدا تقيا لله الحكيم، كن عبدا تقيا لله الحكيم. واثبت يا أخي في الدرب القويم، واثبت يا أخي في الدرب القويم. أحظى بالكمال في دار النعيم، أحظى بالكمال في دار النعيم. أظهر يا ابن آدم سلمه إليه، واصبر كل آل وتوكل عليه. أمرك يا ابن آدم سلمه إليه.